قال وقد يكون مقلا فلا يكفر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان. قد يكون من الراو مقلا أي قليل التحديث أو قليل الحديث، يعني إما يكون قليل الحديث أو قليل التحديث، يعني هو عالم بالحديث لكن لا يحدث كثيرا، أو قليل الحديث عنده علم قليل الحديث ويحدث بكل ما علم لكن علمه قليل فيقل الأخذ عنه. وصنفوا بهذا النوع صنفوا فيه الوحدان، يعني من لم يروي عنه إلا واحد لأنه قليل الحديث أو قليل التحديث. قال وقد ولا يقبل، نعم، أو لا يسمى الراوي اختصارا، لا يسميه اختصارا، مثل أن يكون الراوي اسمه طويل فيقول حدثني رجل أو حدثني شيخ ولا 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 يذكر اسمه على سبيل الاختصار. وهذا المؤلف إنما يذكر ما يقع بقطع النظر هل هو جائز أو غير جائز. ولا شك أن الإنسان إذا أخفى اسم الرامي وقال حدثني رجل أن هذا شيء يعاب عليه، اللهم إلا لسبب، لأنه إذا قال حدثني رجل أو شيخ أصبح هذا الراوي مجهولا، وحينئذ يكون الحديث معلولا بجهالة الراوي. قال ولا يقبل المبهم إلى آخر الخجبة. تقرأ الشرح.
أعوذ بالله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن خفي المعنى بأن كان له مستعملا لقلة في جلد الكتب المقننة في شرح الغريب ككتاب أبي عبد القاسم
عبيد أبي عبيد
ككتاب أبي عبيد القاسم عليه السلام وهو غير مرهبط.
ها؟ لا أبي عبيد معروف
وهو غير مرهبط وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على المعروف وأجمع منه كتاب أبي عبيد العربي وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقد عليه وكذبه ولزم أحسن الكتاب اسمه الفارس حسن التوقيت ثم جمع الجميع اسم الأبيد في النهاية وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعراض قليل فيه وإن كان له مستعملا بكثرة لكن في مجموله دقة أحتيج إلى كتب المصنفة في شرح معاني الإخبار.
والكتب السابقة التي ذكرها وأجمعها النهاية وهي في غريب الحديث وهي مبذورة موجودة، هذه إنما تذكر معاني الكلمات فقط مثل كتاب القاموس، لكن يذكر إذا ذكر الكلمة ذكر كل أثر أحاط به اشتمل على هذه الكلمة، فيقول مثلا يأتي بالكلمة ويذكر معناها فيقول ثم يقول ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ويأتي برجة بكل الأحاديث التي يحيط بها تشتمل على هذه الكلمة وهو موجود معروف وقد طبع عدة مرات وأحسن ما طبع أخيرا إلا أنه فات الذي طبعه وأكتبه وعلق عليه فات أن يذكر في أعلى صفحة الكلمة المشروحة، ولهذا أحيانا يتعب الإنسان ما يجد الكلمة يقلب عدة صفحات. بها أيضا إذا كان المعنى في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار، وهذا النوع غير النوع الأول. النوع الأول إنما هو في تفسير الكلمة فقط، وهذا في تفسير التركيب. نعم.
وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مجهوله دقة
يحتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. ثم جهالة الراوي وهي السبب الثامن في الطائفة وسببها أمراض. أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو لقب أو صفة أو شرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح في أوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزلي المذكوري. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر وسماه بعضهم
الكلب محمد بن بشر الكلب الكلبي نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد ابن بشر وسماه بعضهم حماد ابن السائب. عندي مصطفين ها كيف
وسماه بعضهم جاء ابن السائب
ومن بعضهم إيش؟
ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر وسماه بعضهم جاء ابن السائب
الكلب يعني
بعد
ابن بشر الكلب.
من أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي نسبه بعضهم إلى جده وسماه بعضهم جاء
لا فقال محمد بن بشر فقال محمد بن بشر
وهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام فصار الظن أنه جماعة وهو واحد. ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك.
وهذا مشكل في الواقع هذا مشكل إذا جاء هذا الراوي في هذه الأسماء والألقاب المتعددة فمن الذي يدري أنه واحد؟ يقول هذا يمكن اطلع عليه بأن يعرف هذا الذي حدث من شيء. إذا قال مثلا حدثني محمد بن السائب ابن بشر عن فلان ثم ساق الحديث مرة وقال حدثني محمد ابن بشر عن فلان الشيخ الأول عرفنا أن محمد بن بشر هذا هو محمد ابن السائب عرفناه بماذا؟ بتلميذه وبشيخ لأنه جاء من يقع بين هذين الرجلين فيكون هذا دليلا على أنه سمي بأسماء متعددة فتارة يسمى بكذا وتارة يسمى بكذا. مثلا الزهري حين يقول حدثني بشار وحين يقول حدثني محمد بن مسلم حين يقول حدثنا الزهري الجاهل بهذا يظن أنه ثلاث أشخاص والذي يعرف يقول هذا واحد المسمى واحد والاسم متعدد. نعم.
والامر الثاني ان الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه.
الامر الثاني من السبب الجهاد. نعم.
والامر الثاني ان الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه الا واحدا. وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي فمن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات ولا يقبل حديث مبهم.
نعم
قال الشيخ
لا إن هذا لا بد من الاطلاع. ما هنا أحد يعني بالشيخ شيخ الإسلام إلا صاحب الإقناع فقط ومن جاء من بعد صاحب الإقناع ومن جاء من بعد ولا من سبقه يقول يريدون الشيخ الموفق كصاحب الفروع فقال قال الشيخ فيعني به الموفق. نعم كيف كيف شلون هو أحسن ما فيها يعني أحسن ما قرأت عليه مشكلة الآثار للطحاوي موجود لا الكتاب الموثق ما 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 سمعت به إلا إلا من شرح المؤلف صرف إيه أين ترتيب كتاب القاضي أبي عبيد. نعم لا كنا أي ويكن أو يكنى أما كنا يقال كناه تسمية التشديد ويكنى أو يكنى ولكن يكنى أقرب إلى 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 كنا. نعم من يسأل من يسأل كيف هذه هي مجهولة لأن حدثت هذا مبين المجهول من الذي حدثه وفلان اللي قال عن فلان أيضا مجهول ففي جهالتان شيخ وشيخ شيخ إيه لكن عن فلان إذن بينه وبين فلان واحد إذا تقول حدثني فلان إذا قال حدثت عن فلان يعني عن زيد وسماه إذا زيد مجهول شيخه مجهول شيخ المحدث هذا مجهول ثلاثين إن شاء الله هو جزاء القاضي لا يقبل. نعم إيه يعني ما إن الكتاب هذا في شيء من السعة في تحصيل الكلمات هو نفس من ذكر. نعم مع أنه يحتمل نقول ما عواد يعني أنه قليل في أيدي الناس في احتمال أنه قليل في أيدي الناس هو إما أن المعنى إنه ما يعني ما رتب ترتيبا يسر على الناس بل فيه مشقة عليهم أو أنه قليل في أيدي الناس
يعني ما نقصد أنه
يعني لا هو مستوعب هو أحسن أحسن نقول حتى ماذا الناس إلى الآن يعتمدون لا في احتمال اللي يظهر إما أنه قليل الوجود أو قليل الفائدة منه يحتمل ما قلت أنت أيضا يعني معناه أنه ما سوى كل شيء
ثم إما لمتقدم أو مفسر أو بمفسر فالأول لا يقبل صاحب الحق فالأول لا يقبل صاحبها منه والثاني يقبل من لم يكن داعية بالأصح إلا من روى ما يقوي بالأسد فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي ثم يقول
بسم الله الرحمن الرحيم عندنا شرح الآن في الشرح تعالى ولا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. ويقول حديث مبهم يعني لو روى رجل عن شخص مبهم بأن لم يذكر باسمه العلم أو ذكر باسمه العلم الذي يشاركه غيره فيه. مثال الأول لو قال حدثني رجل، ومثال الثاني لو قال حدثني محمد وكان لهذا الراوي شيخان أحدهما ثقة والثاني غير ثقة وكل منهما اسمه محمد. فالشيخ الآن مبهم ولا مبهم؟ فصار الإبهام يعني من صوره، ولو له صور متعددة، من صوره أن يذكر باسم من غير علم فيقول حدثني رجل، أو يذكر بعلم مشاركه فيه غيره وأحدهما غير ثقة مثل حدثني محمد، أو يذكره بغير لقبه المعروف. المهم لا أسباب كثيرة. فهل يقبل تعديل المبهم أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله إنه لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل، مثل أن يقول حدثني عدل، حدثني رجل ثقة، حدثني من أثق به وما أشبه ذلك، فإنه لا يقبل. أما الأول وهو المبهم بغير لفظ التعديل فعدم قبوله ظاهر. لماذا؟ للجهاد، للجهاد. وأما الثاني فعلة عدم القبول أنه وإن كان عدلا عند الراوي عنه فقد يكون في حقيقة الأمر غير عدل، قد يكون غير عدل. ونقول لماذا لم يذكره باسمه حتى يتبين للناس؟ لماذا يقول حدثني من أثق به؟ فنقول هذه العلة إذا كانت هي العلة حقيقة فينبغي أن يفصل فيها، فيقال إذا علمنا من الراوي، إذا علمنا من الراوي أنه ذو دين وعلم بأحوال الرواة وأنه لا يمكن أن يكذب إذا قال حدثني من أثق به، وهو ذو علم بأحوال الرواة فلا يمكن أن يوثق إلا من هو ثقة، فإنه ينبغي أن يقبل. وقولهم لماذا لم يعينه يجيب عنه بأنه قد لا يعينه لسبب من الأسباب كالخوف عليه مثلا، الخوف عليه. وتعلمون أنه في صدر الإسلام حصل خلافات سياسية حتى أن بعض الناس ما يستطيع أن يحدث بالحديث خوفا على نفسه. فلهذا نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان المعدل ممن يوثق بتعديله لأمانته بعد وعلمه بأحوال الرواة فإنه ينبغي أن يقبل. أرأيت لو أن هذا الرجل لم يروى عن هذا الشيخ وقال فلان عدل، أفلا يقبل التعبير؟ بلى يقبل، إذا كان من أئمة الجرح والتعبير قبلنا قوله. وسيأتي شرف الشرح الثلاث. ولهذا قال المؤلف ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. نعم. قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. إن سمي من؟ الراوي سمي لكن لم يرو عنه إلا واحد يسمى مجهول العين عند المحدثين، مثل أن يقول رجل حدثني فلان بن فلان ونتتبع طرق الحديث فلا نجد هذا الحديث إلا من رواية هذا الشيخ عن هذا الرجل فقط ولم يروي عن هذا الرجل إلا واحد. نقول هذا الرجل مجهول العين. لماذا؟ لأنها لا تثبت عينه إلا برواية اثنين، برواية اثنين، فلهذا سموه مجهول العين. طيب رواية مجهول العين تقبل ولا لا؟ ولا ما تقبل؟ ما تقبل، لأن جهالة طعن في الراوي كما سبق. نعم. فمجهول العين يقول أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المذكور. إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يتكلم أئمة الجرح والتعديل فيه بجرح ولا تعديل، مثل رجل حدث عنه الإمام مالك وحدث عن رجل آخر من الأئمة ولكن لم يصفه أحد بتعديل لأنه عدل، ولم يصفه أحد بجرح، فماذا نسمي هذا؟ نسميه مجهول الحال. وجهالة هذا أهون من جهالة الأول. لماذا؟ لأنها عرفت عين بشهادة برواية اثنين عنه، لكن لما لم يوثقه أحد ولم يجرح نقول هو مجهول الحال. وفي قبول رواية ثلاث سيئة إن شاء الله. قال المؤلف: ثم البدعة هي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. والبدعة في الأصل هي الشيء المبتدأ أي المبتكر، ومنه سميت البئر أول ما تحفر سميت بدعا يعني مبتدأ جديدة. وفي الاصطلاح هي التعبد بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة أو قولا أو فعلا. كذا محمد ناهي. بما لم تعبده النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. إيش؟ أي نعم. أو عقيدة هي اعتقاد أو فعل. طيب، التعبد بما لم يكن عليه رسول أصحابه عقيدة، مثل بدع الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وأشباههم، أو قولا كبدع الصوفية ونحوهم ممن يتبعون أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان، أو فعلا الرافضة أي الروافض. نعم، مثلا هم يتعبدون بما يسمونه أيام الحزن أيام عاشورة، إيش؟ وفي زيارة القبور وغيرها. المهم أن البدعة هي التعبد بما لم يشرع، أي بما لم يكن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه عقيدة أو قولا أو فعلا. أما ما ليس على طريق التعبد فهذا لا يسمى بدعة وإن لم يكن موجودا في عهد الصحابة، لا يسمى بدعة. ولهذا يخطئ بعض الناس يجعل كل شيء جديد يسميه بدعة، فإن أراد البدعة اللغوية فصحيح، وإن أراد البدعة الشرعية فليس بالصحيح. طيب، البدعة يقول مالك: إما بمكفر أو بمفسق، يعني إما أن تكون البدعة مكفرة سواء كانت عقيدة أو قول أو فعل، أو مفسقة لا تصل إلى درجة الكفر. مثال ذلك: رجل أنكر أن الله استوى على العرش، فهذا بدعته. ليه؟ لأن هذا تكذيب. فكل من أنكر صفة من صفات الله أو اسم من أسماءه فهو كافر لأنه مكذب. لله ورسوله. ورجل آخر أقر بأن الله استوى العرش لكن قال استوى بمعنى استولى. هذا بدعته مفسقة. اللهم إلا أن لا يعرف إلا هذا أو يكون هذا مما أدى إلى اجتهاده بعد التمحيص فهذا لا يعرف. يقول فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. نعم الأول يعني البدعة المفسقة لا يقبل صاحبها الجمهور. ليش كنا صاحبها الجمهور؟ نقول مقدم وجمهور فاعل. الجمهور لا يقبلون صاحب البدعة المكفرة أي كان نوعها. وعلم من قول المؤلف الجمهور أن في المسألة خلافا وأن غير الجمهور يقبل رواية هذا المبتدع. لكن اتفق على أن هذا مشروط بما إذا لم يستحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن استحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقبل رواية مطلقا عند الجمهور بالإجماع. لأن الذي يستحل الكذب على الرسول نعم ما يؤمن أبدا أن يكذب. حتى إن بعضهم والعياذ بالله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الترغيب والترهيب. فقيل له في ذلك فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا وأنا إنما كذبت له لا عليه. كيف له؟ قال لأني إذا كذبت في الترغيب رغبت الناس بسنة وإذا كذبت بالترهيب رغبت الناس في طاعته وعدم المخالفة. فاستحل الكذب فإن في هذا لا نقبل روايته لأن الكذب وصف يخل بالخبر الذي هو الرواية فلا يمكن. أما الثاني فيقول مؤلف والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته بالأصح إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح النسائي. وبه صرح الجوزجان شيخ النسائي. كيف؟ لا عندي. أنتم عندكم نفسي إلى بدأت من الموجودة فالشرح لكن في الشرح ولا في الشرح لا أجل هندي. طيب إن كان هي موجودة في الشرح طيب فهو يمكن نسخة دخلها في المسجد. طيب على كل حال الآن صاحب البدعة المفسقة ذكر المؤلف فيه تفصيلا إن كان داعية فإنه لا يقبل. إن كان داعية فإنه لا يقبل. الداعية هو الذي يثبت على بدعته ويدعو الناس إليها ويناظر عنها ويجادل هذا لا تقبل بدعته رواية فقط لا تقبل رواية لأن أقل ما فيه أنه فاسق. ومن شروط قبول الرواية العدالة. أما إذا كان غير داعية كالمقلد مثلا فإن روايته تقبل لكن بشرط أن لا يروي ما يقوي بدعته. فإن روى ما يقوي بدعته فإنها لا تقبل. طيب مثال ذلك لو روى أحد من أهل البدع شيء أو من أهل المذاهب المتعصبين شيئا يدعو إلى بدعته أو إلى مذهبه فإننا لا نقبله. لو روى الروافض حديثا يتعلق بفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يروه غيره فإننا لا نقبله، لأن ذلك يقوي بدعته، يقوي بدعته، لا سيما إذا كان هذا الحديث مما لا يمكن أن يصدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام لبلوغه الغاية في الغلو في علي بن أبي طالب. وكذلك لو روى أحد منهم حديثا في دم عمر أو أبي بكر أو عثمان أو نحوهم ولم يروه غيرهم فإننا لا نقبله، وذلك لأنهم متهمون. فصار المبتدع له حالة، الحال الأول إيش؟ أن يكون داعية، لا، الحال الأول أن تكون بدعته مكفرة، فهذا لا تقبل روايته مطلقة عند الجمهور، ما لم يكن ممن يستحل الكذب فهذا لا تقبل اتفاقا. الحال الثاني أن تكون بدعة مفسقة، فهذا فيه تفصيل، إن كان داعية لم تقبل، لأن أقل أحواله أن يكون فاسقا، والفاسق لا تقبل روايته، وإن لم يكن داعية قبلت روايته بشرط أن لا يروي ما يقوي بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنها ترد على المختار. قال المؤلف: ثم سوء الحفظ، وهو السبب إيش؟ العاشر من أسباب الطعن في الراوي، سوء الحفظ إن كان ملازما. عندكم لازما ولا ملازما؟ إن كان لازما فهو الشاب على رأس، وإن أو قارئا فهو المختلط. نعم، كيف الفرق عندكم؟ اي يصح. طيب، سوء الحفظ، سوء الحفظ يكون في احد امرين: اما عند التحمل، وذلك بان يكون الكثير غفله، واما عند الاداء، بان يكون يحرف ويحذف ويزيد. المهم انه ليس قوي الحفظ، وليس معنى ذلك انه يشترط في الراوي الا يسهو ابدا، لان هذا مستحيل، لكن اذا كان خطاه اكثر من صوابه فهذا ايه؟ سيء الحفظ. هذا سيء الحفظ لك، لكن سوء الحفظ ينقسم الى قسمين: إما أن يكون لازما أو طارئا. فاللازم أن يكون هذا الراوي من أصله سيء الحفظ، من أصله إن تحمل لم يتحمل على الصواب، وإن أدى لم يؤدي على الصواب، فهذا نسميه لازما، نسميها سوء الحفظ اللازم، ولا يقبل حديث. وإما ويسمى شاذا على رأي، على رأي من؟ على رأي من لا يرى احتراط المخالفة في الشاذ، لأنه سبق لنا أن الشاذ هو الذي يروي الإنسان مخالفا لمن هو أضعف منه أوثق منه، هو ضعيف روى حديثا مخالفا لمن هو أقوى منه يسمى شاذ. لا نعم، هو يقول المنكر ولا الشاذ؟ إذن هو الذي رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. هذا على رأي، على رأي آخر يقول إن الشاذ هو من رواه ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ، فالملازم له سوء الحفظ. أما إذا كان قارئا، كيف يكون طارئ سوء الحفظ؟ لكبر أو مرض أو احتراق كتب أو فقدان أهل أو أصحاب، حصل له بذلك اختلاف في عقله، هذا نسميه مختلطا او مختلطا. يقول ومتى توضع. طيب ماذا نعمل في هذا المختلط؟ نقول ما حدث به قبل التغير فهو مقبول وبعده مردود، وما سئلنا فيه وجب فيه التوقف. نعم. لا بالعقيدة والأذكار وبالأفعال أيضا. غلافهم والعياذ بالله وصلت بهم الحال إلى القول بوحدة الوجود. ابن عربي يقول وحدة الوجود هو أصل الصوف. لا تنسينا منه لكنه من المتفلسفة بالسين. الشيخ الإسلام وابن القيم يقول النكال الحمد لله. ما يدرون عنهم، إما أنهم ما يدرون عنهم ولا ما يدرون في الإنحراف. هذا أمر عندهم إنحراف العقائد وفي الأقوال وفي الأفعال، هم عندما يذكرون الله لهم يعني طرق غريبة. يأخذون عصا يبدون خطوا يسمونها الغبيرة، يسمونها الغبيرة، يقولون مثلا إذا انكسرت في الأرض فاللي يطير منها الغبار هذا معناه هو اللي عنده قوة في الاستحضار وقوة في اليقين. نعم إلى الحد. لكن الآن نقول هذا خبر الغبار يبدون يجيبون شراب ولخبطوا يتعول هذا الأسرار ويبدأ واحد ينظف مكانهم تنظيف كامل ويدلهم ماء ولقوا خبطون ما لقوا غبار مساكين. هذا من الأفعال المنكرة البدعية. ما عندهم دليل في اللغة، حتى في اللغة ما في دليل. اللغة ما تأتي بمسألة السؤال أبدا. هم لا، هم يدعون أن هذا من باب تنزيه الله عز وجل وأن العقل يمنع أن يكون السؤال حقيقيا. ما نفسقهم، لأن لو فسقناه مشكلة في هذا. أئمة كبار عرفوا بالنص والإخلاص الدين يرون هذا الرأي، نفسق مثل فلان وفلان ممن عرفوا بالنصيحة للدين ما يمكن. نعم. بعدين لا، ما في أحد الشاذة يعني، لكن غالبا في أحاديث مثلا منقلبة، في أحاديث منقلبة على الراوي. أما الشذوذ بالمعنى اللي ذكره العلماء ما في الشاذة. ما في، لا في الشذوذ قد يظن بعض الناس أنه مخالفة وليس مخالفة. مثلا إنك لا تخرج الميعاد، بعض الناس يقول أنها شاذة وبعض الناس يقول ما فيها شذوذ. هذه الزيادة ما في ناس. فيختلف العلماء أيضا في المنافاة، هل في منافاة أو ما في منافاة. نعم. هو المتن هو المتن. الشذوذ متن عن الزيادة في المعنى، معناه يغير الترتيب نفس الشيء هو في المتن. لكن في الشذوذ السند وشذوذ المتن، هذا صحيح. نعم. وين هو فيه؟ ما صح. لا، نفس البخاري طعن فيه. قال لا. قال أبو أسامة حتى تطمئن قائمة، وهذا يدل على أنه أعلها، لأن الصواب حتى تطمئن قائما، والصواب أيضا أنه ليس فيها حتى تطمئن قائما ولا قائما. الصواب شذوذ هذه الجملة كلها، نعم اي عله عله كيف نفس البخاري عله. وقد اشار الى هذا السكاني رحمه الله في من الاوطار كان البخاري عله. وانا عندي انها ليست لا حتى تطمئن قائما ولا حتى تطمئن قائما ليست صحيحه لا هذه ولا هذه. نعم هذا من مذكور في الشرح. إيه. يعني شرطنا أن إذا لحنا فيها لحن في المعنى فهو ما يصح. وبغير العربية أشد من لحن في المعنى فهو ما يصح. أقول لا الأذان تغل العربية لكن إذا كان في بلد ليس فيه عرب فهنا ينبغي أن يعذن باللغة العربية وينبهه على أن الوقت دخل بأي وسيلة. يعني يقول متى دخل الوقت نعم أو يترجم له الأذان. نعم الأذان باللغة العربية الله والله الله ما نحن ما يعذن. نعم كيف اللغة العربية؟ ها؟ لا يأذن بالعربية. بالتركي؟ إلى الآن؟
خبر عدالة راوي ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق.
فإذا كما سبق لنا إذا قال الراوي حدثني الثقة حدثني منافق به حدثني من لا أفهم نعم هذا عدل. ومع ذلك لو فإن قال حدثني رجل أو شيخ أو ما أشبه ذلك فهو أيضا لا يقبل. أما الثاني فكما قال المعلم لأن من لا تعرف عينه لا تعرف عدالته. ومن شرط قبول الخبر عدالة المخبر به. الثاني الذي قال حدثني من أثق به أو حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو نحو ذلك من العبارات يرد على كلام المؤلف الذي صحح لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. ولكن فيه قول الثالث أنه إذا كان المعدل عالم بأسباب التعديل وأمينا فإنه يقبل.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تحيات تشكيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9270.